السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ومع الحديث الثاني من أحاديث هذا الكتاب. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم جمع الدين كله بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان حقيقة كل مرتبة. وقد وصف بعض أهل العلم هذا الحديث العظيم الجامع بأنه أم السنة، لكونه أجمل وجمع تفاصيل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فاتحة الكتاب تسمى أم القرآن لأنها أجملت ما فصل في القرآن. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم، وقد ذكره النووي رحمه الله تعالى بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه أراد بصنيعه هذا أن يجمع بين ما بدأ به كتاب البخاري الصحيح وما بدأ به كتاب مسلم الصحيح. وهذه الطريقة التي صنعها سبقه إليها الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابين له في الحديث، وهما مصابيح السنة وشرح السنة. وللحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قصة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله بين يدي هذا الحديث بإسناده عن يحيى ابن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه. وهذه القصة تضمنت جملة من الفوائد، منها أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وحرص السلف قديما على استغلال الحج والعمرة في الاستفادة في أمور الدين وسؤال أهل العلم، بل كان بعض السلف يفرح غاية الفرح عندما يأتي وقت الحج لأنه سيلقى بعض أهل العلم فيفيد منهم ويطرح عليهم ما لديه من سؤالات، فيكون الحج فرصة لتحقيق هذه الطاعة العظيمة وهي حج بيت الله، وكذلك فرصة للإفادة في أمور الدين وسؤال أهل العلم. والحج رابطة إسلامية تجمع المسلمين من شتى البلدان، ويلتقون في مكة وأيضا في المدينة لمن تيسر له زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون فرصة عظيمة للإفادة في أمور الدين. ولذلك يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. قال: فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أي أن حجنا واعتمارنا فرصة لنا نلقى فيها واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذه البدعة التي نشأت في منطقتنا وننظر في حقيقة هذا الأمر. وهذا كما سبق فيه الرجوع إلى أهل العلم، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى الأكابر من أهل العلم أهل الفقه والبصيرة في دين الله. قال: فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أي عن بدعة القدر التي أنشأها هؤلاء، وهي إنكارهم للقدر وزعمهم أن الأمور أو الأفعال التي تقع من العباد من إيمان مضده ليست بقدر الله، وأن قدرة الله جل وعلا لا علاقة لها بأفعال العباد، فزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف وألا قدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. وهذا فيه أن المسجد جامع الخير، وكم من صلاح وفقه ودين وزوال إشكال تحقق للمسلمين في المساجد بيوت الله. فالمساجد جوامع خير وعلم وإيمان وفقه في دين الله، فليست المساجد لإقامة الصلاة فقط، بل هي للصلاة وذكر الله والفقه في دينه وعقد الحلق العلمية والدروس الفقهية وسؤال أهل العلم. هذه رسالة المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، أي سرنا بجانبيه، وإنما جاءه كذلك تأدبا واحتراما، إذ لو قام أمامه لمنعاه المشي، ولو صار له من جانب واحد لكلفاه الميل إليهما، فكانت هذه الهيئة أحسن ما أمكنهما. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي ظننت أن صاحبي يرغب أن أبدأ أنا بالكلام فبدأت. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وهذه مقدمة لبيان حال أصحابي هذه البدعة، وأنهم أناس ممن يقرؤون القرآن ويدعون العلم والفقه في دين الله، أي أنهم ليسوا من العوام، بل هم أناس يقرؤون القرآن وأيضا يتظاهرون بالعلم. وذكر من شأنهم، أي ذكر أوصافا لهم، وهذا فيه أن صاحب البدعة قد تكون حاله فيما يظهر للناس حال صلاح، فيتظاهر بالعبادة ويتظاهر بالعلم وبالتواضع حتى تنفق بدعته عند الناس، وربما يكون فعلا عابدا ليس متظاهرا، لكنه في باب الاعتقاد ينتحل عقيدة فاسدة. ولهذا قدم يحيى بهذه المقدمة، قال: يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال: وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف، أي أن الأمور ليست بقدر الله، وأن ما يقوم به العباد هو مستأنف، لم يقدر سابقا ولم يكتب على العباد. وهذا مردود بأدلة كثيرة في إثبات القدر السابق، كقوله تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وقوله: ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: والذي قدر فهدى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وغير ذلك من النصوص. وجحد القدر ناقض للإيمان، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، فلا يكون موحدا من كان جاحدا للقدر. ثم قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يدين بالدين الحق المستمد من كتاب الله جل وعلا، وفيه الإيمان بالقدر، وهؤلاء يدينون بدين باطل أملته عليهم عقولهم الفاسدة وأهواؤهم المنحرفة. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، أي الله سبحانه وتعالى، فالصحابة والسلف عموما لا يحلفون إلا بالله، عملا بالأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بذلك. قال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وذلك لأن الله تعالى قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالأعمال كلها تكون باطلة ليست مقبولة حتى يؤمن بالقدر. ولعلنا نكمل ما تبقى من شرح الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ومع الحديث الثاني من أحاديث هذا الكتاب. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم جمع الدين كله بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان حقيقة كل مرتبة. وقد وصف بعض أهل العلم هذا الحديث العظيم الجامع بأنه أم السنة، لكونه أجمل وجمع تفاصيل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فاتحة الكتاب تسمى أم القرآن لأنها أجملت ما فصل في القرآن. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم، وقد ذكره النووي رحمه الله تعالى بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه أراد بصنيعه هذا أن يجمع بين ما بدأ به كتاب البخاري الصحيح وما بدأ به كتاب مسلم الصحيح. وهذه الطريقة التي صنعها سبقه إليها الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابين له في الحديث، وهما مصابيح السنة وشرح السنة. وللحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قصة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله بين يدي هذا الحديث بإسناده عن يحيى ابن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه. وهذه القصة تضمنت جملة من الفوائد، منها أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وحرص السلف قديما على استغلال الحج والعمرة في الاستفادة في أمور الدين وسؤال أهل العلم، بل كان بعض السلف يفرح غاية الفرح عندما يأتي وقت الحج، لأنه سيلقى بعض أهل العلم فيفيد منهم ويطرح عليهم ما لديه من سؤالات، فيكون الحج فرصة لتحقيق هذه الطاعة العظيمة وهي حج بيت الله، وكذلك فرصة للإفادة في أمور الدين وسؤال أهل العلم. والحج رابطة إسلامية تجمع المسلمين من شتى البلدان، ويلتقون في مكة وأيضا في المدينة لمن تيسر له زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون فرصة عظيمة للإفادة في أمور الدين. ولذلك يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، قال: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أي أن حجنا واعتمارنا فرصة لنا نلقى فيها واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأله عن هذه البدعة التي نشأت في منطقتنا وننظر في حقيقة هذا الأمر. وهذا كما سبق فيه الرجوع إلى أهل العلم، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى الأكابر من أهل العلم أهل الفقه والبصيرة في دين الله. قال: فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أي عن بدعة القدر التي أنشأها هؤلاء، وهي إنكارهم للقدر وزعمهم أن الأمور أو الأفعال التي تقع من العباد من إيمان وضده ليست بقدر الله، وأن قدرة الله جل وعلا لا علاقة لها بأفعال العباد، فزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف وألا قدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، وهذا فيه أن المسجد جامع الخير، وكم من صلاح وفقه ودين وزوال إشكال تحقق للمسلمين في المساجد بيوت الله. فالمساجد جوامع خير وعلم وإيمان وفقه في دين الله، فليست المساجد لإقامة الصلاة فقط، بل هي للصلاة وذكر الله والفقه في دينه وعقد الحلق العلمية والدروس الفقهية وسؤال أهل العلم. هذه رسالة المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، أي سرنا بجانبيه، وإنما جاءه كذلك تأدبا واحتراما، إذ لو قام أمامه لمنعاه المشي، ولو صار له من جانب واحد لكلفاه الميل إليهما، فكانت هذه الهيئة أحسن ما أمكنهما. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي ظننت أن صاحبي يرغب أن أبدأ أنا بالكلام، فبدأت. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وهذه مقدمة لبيان حال أصحابي هذه البدعة، وأنهم أناس ممن يقرؤون القرآن ويدعون العلم والفقه في دين الله، أي أنهم ليسوا من العوام، بل هم أناس يقرؤون القرآن وأيضا يتظاهرون بالعلم، وذكر من شأنهم، أي ذكر أوصافا لهم، وهذا فيه أن صاحب البدعة قد تكون حاله فيما يظهر للناس حال صلاح، فيتظاهر بالعبادة ويتظاهر بالعلم وبالتواضع حتى تنفق بدعته عند الناس، وربما يكون فعلا عابدا ليس متظاهرا، لكنه في باب الاعتقاد ينتحل عقيدة فاسدة. ولهذا قدم يحيى بهذه المقدمة، قال: يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال: وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف، أي أن الأمور ليست بقدر الله، وأن ما يقوم به العباد هو مستأنف لم يقدر سابقا ولم يكتب على العباد. وهذا مردود بأدلة كثيرة في إثبات القدر السابق، كقوله تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وقوله ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله والذي قدر فهدى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وغير ذلك من النصوص. وجحد القدر ناقض للإيمان، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، فلا يكون موحدا من كان جاحدا للقدر. ثم قال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يدين بالدين الحق المستمد من كتاب الله جل وعلا، وفيه الإيمان بالقدر، وهؤلاء يدينون بدين باطل أملته عليهم عقولهم الفاسدة وأهواؤهم المنحرفة. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، أي الله سبحانه وتعالى، فالصحابة والسلف عموما لا يحلفون إلا بالله عملا بالأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بذلك. قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وذلك لأن الله تعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالأعمال كلها تكون باطلة ليست مقبولة حتى يؤمن بالقدر. ولعلنا نكمل ما تبقى من شرح الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.